الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمد الفقهاء الشاكرين، وأثني عليه ثناء العلماء الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الهداة المهتدين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإن التفقه في دين الله تبارك وتعالى أمر في غاية الأهمية، كما قال رب البرية جل في علاه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولنتأمل في هذه الآية الكريمة التي جاءت في آيات سورة التوبة، آيات سورة براءة، آيات السورة التي تسمى بالفاضحة، نجد أن الله تبارك وتعالى حث المؤمنين على أن يكون منهم ليس فرداً ولا اثنان ولا ثلاثة، بل أمر الله تبارك وتعالى على سبيل الحث والحظ أن يكون ثم فرقة، والفرقة تطلق على الجماعة الكثيرة، وطائفة ليتفقهوا في الدين. نفر من كل فرقة، أي من كل قبيلة وجماعة وناحية وعائلة، طائفة ليتفقهوا في الدين. لماذا يتفقهون في دين الله تبارك وتعالى؟ نعم، إنها ضرورة شرعية، ضرورة شرعية يجدها الإنسان في دين الله تبارك وتعالى. فقوله ليتفقهوا في الدين، أي ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: ليعلموا ويتعلموا العلم الشرعي، ويعلموا معانيه، ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي الآية فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم من العالم بركته وأجره الذي ينمى له بعد وفاته. ومن تفقه في دين الله تبارك وتعالى، أيها الإخوة، ومن تفقه في دين الله تبارك وتعالى فقد سلك طريق العلم، الطريق الموصل إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من الذي لا يريد الجنة؟ كل واحد منا يريد الجنة ويبحث عن طريق موصل إلى الجنة، وإن أفضل وأيسر وأقصر طريق موصل إلى الجنة مع التوحيد سلوك العلم الشرعي وتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الأئمة الأعلام والعلماء الهداة للأنام ما كانوا يتركون هذا الباب حتى وهم أئمة يشار إليهم بالبنان، وكانوا يتعلمون العلم ولا يزالون كذلك حتى تخرج أرواحهم من أبدانهم. أيها الإخوة، من واظب على طلب العلم، طلب العلم لله تبارك وتعالى والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، زادت خشيته لله تبارك وتعالى، وسلمت عقيدته من النواقض والنواقص، وصحت عباداته من المبطلات ومن المنقصات، وكذلك حسنت معاملته مع الناس، وكان ممن أراد الله لهم الخير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة من الحديث أن من لا يريد الله به خيرا يجعله مغفلا متروكا لا يتعلم مسائل الدين، يكون من عامة الناس يسير معهم ويهيج معهم ويقوم معهم ويجلس معهم. أما من أراد الله به أن يسلك سبيل الخير فإنه لا يزال يطلب الفقه في دين الله تبارك وتعالى حتى تأتيه المنية وهو على سبيل التفقه في الدين. وقد حثت النصوص الشرعية على طلب الفقه وبيّنت فضل الفقه في الدين، والأدلة في ذلك كثيرة، الأدلة في ذلك كثيرة، لو لم يكن فيه إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تأمل هذا الشرط العظيم، وقد ضبط هذا اللفظ من الحديث بضبطين: إذا فقهوا وإذا فقهوا، ولا تنافي بين المعنيين. فإن الناس خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي صاروا طلابا للفقه في دين الله تبارك وتعالى. وإذا فقهوا أي إذا صاروا فقهاء في الملة يرشدون الأمة إلى ما فيه الخير. ويؤكد أن المراد المعنيين معا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعون، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها خلا ذكر الله أو عالما أو متعلما. فلنتأمل يا رعاكم الله أن العلماء والمتعلمين خرجوا من لعنة الله بأي شيء؟ خرجوا من لعنة الله بتفقههم في دين الله تبارك وتعالى. تراهم يتجنبون الأسباب الموجبة لنعنة الله، الأسباب الموجبة لغضب الله، الأسباب الموجبة لسخط الله، الأسباب الموجبة للنار. فلذلك خرجوا من لعنة الله تبارك وتعالى بسلوك تفقه في دين الله تبارك وتعالى. ليتعلم المسلم الفقه الصحيح ويحذر من الفتوى بغير علم، فإنه يحتاج إلى التفقه في الدين على طريقة صحيحة ومنهج سوي. ويحيل المسلم السالك طريق التفقه في الدين، يحيل السائلين إلى أهل العلم والفتوى، ولا يكون ذلك إلا إذا كان سالكا طريق التفقه في الدين. وهنا يحضرني أنه مرة من المرات كنا في المدينة النبوية، فسئل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد محدث العصر حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي ذريته، سئل عن مسألة، وكان الحضور قرابة 500 شخص، فقال الشيخ: الله أعلم وسأبحث في المسألة. فتعجب الحاضرون من هذا الجواب، وقالوا: إن الشيخ لا يجيب على هذه المسألة، مع أن هذه المسألة معلومة عندنا. نعم، إن الشيخ حفظه الله يريد أن يعلم طلابه شيئا اسمه الله أعلم، يريد أن يعلم طلابه أن طالب العلم لا يفتي إذا كان عنده في المسألة شك ولو واحدا في المئة. بعض الناس اليوم يفتي على غالب الظن، وذلك لأنه ما عرف معنى التفقه الصحيح. نعم، ينبغي للإنسان إذا سلك مسلك التفقه في الدين أن يحيل الناس إلى العلماء وأن يعرف قدر نفسه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسلك مسلك التفقه في الدين، وأن لا يكون من أولئكم الأقوام الذين حذر منهم العلماء في الأنام فقالوا: احذر طالب العلم صاحب الشبر. فإن طالب العلم صاحب الشبر يظن العلم شبرا، يظن العلم شبرا واحدا، يتعلم من العلم مسائل فيظن العلم كله هو هذا الذي تعلمه، تجده جريئا، تجده يفتي، تجده يتكلم، تجده وتجده. أما إنه لو سلك مسلك التفقه في دين الله وسار في نهج ومنهج وطريقة التفقه في دين الله تبارك وتعالى، تجده بعد ذلك يعرف أنه ما هو إلا جدول صغير من جداول وأنهار العلم، وبحر العلم زاخر لا أول له، كما قال الخضر لموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الخضر لموسى بعدما ركب السفينة، قال ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما يأخذ هذا العصفور من هذا البحر، فانظر بأي شيء يرجع. فالتفقه في دين الله تبارك وتعالى يزيد العبد خشية من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، التفقه معناه في اللغة الفقه، معناه في اللغة معناه الفهم والفطنة، والتفقه بزيادة التاء تفعل من طلب الفقه، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن نوجد في أنفسنا تفقها طلبا للفقه، طلبا لإدراك الأمور الشرعية على ما هي عليها في الواقع الشرعي، حتى نطبق الأمور على ما يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالشيء يسمى فقها في اللغة، ولكن خصت هذه الكلمة بتعلم المسائل الشرعية، فيسمى هذا فقها. أما في الاصطلاح فالتفقه معناه طلب الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فالتفقه إذن معناه أيها الإخوة طلب الأحكام الشرعية بالبحث عنها ومعرفة أحكامها ومعرفة أوضاعها ومعرفة أوقاتها وملابساتها ومعرفة الفروقات بينها وبين نظيراتها، وفهم مراد الله تبارك وتعالى في المسائل، وفهم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. أيها الإخوة، ليس الفقه في دين الله تبارك وتعالى أن يتعلم الإنسان رأي فلان وفلان، وإن كان رأي العلماء معتبرا فإن العلماء في هذه الأمة كالنجوم بالنسبة للناس الذين يستدلون. أنا أسألكم سؤالا، لو أن رجلا أراد أن يعرف القبلة فكان في مكان إما أنه أمام الكعبة، فهل سينظر في النجوم ويقول أين الكعبة؟ الجواب لا ينظر أين الكعبة، لأن القبلة أمامه. فإذا كان طالب العلم قد وجد الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يطلب الفقه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يشغل وقته بمعرفة رأي الفقيه ورأي الآخر والآخر والآخر، فإن أقوال الناس لا منتهى لها. أما قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الشرع محصور في الكتاب والسنة، يمكن للإنسان أن يدرك المرام بالنظر إلى الكتاب والسنة. ثم لا بأس أن يتنور بأقوال الفقهاء في المسائل التي لا يجد لها دليلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفقه حقيق الفقه، عين الفقه، أن يتفقه الإنسان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس الخوض في المسائل برأي فلان وعلان، وإن كثيرا من الأشياء يصد الناس عن التفقه في دين الله تبارك وتعالى، حتى إن ذلك ليوصل الإنسان إلى نوع من التفكه فيصبح حديثه ضحك المجالس من عجيب ما يأتي به من الفقه، لأنه ابتعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يختص من يشاء من أهل الإسلام فيفقهه بما أراد جل في علاه، فيرفع الله بالعلم أقواما ويضع به آخرين. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى قد أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فدل على أن حقيقة الفقه تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. التفقه في الدين ليست ضرورة شرعية فحسب، التفقه في الدين ضرورة ابتداء وانتهاء. يقال إن رجلا من الشيوعيين جاء إلى رجل من المسلمين والفقهاء في الملة فقال: ما فائدة هذا الدين؟ فقال له الفقيه العالم بأمر الله تبارك وتعالى: قال: لو لم يكن للفقه في دين الله ولتعلم مسائل في دين الله إلا أننا نعلم أنك إذا ولدت كيف نستقبلك؟ هذا لا يمكن تعلمه بالعقل، إنما يتعلم بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. تحسن اختيار اسمه، ثم تعق عنه، ثم تطهره، ثم تحلق رأسه، وتتصدق بثمن ذلك ذهبا للفقراء والمساكين. كل هذا لا يمكن إدراكه إلا بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى ابتداء. ثم إذا مات الإنسان كيف يدفن؟ لا يمكن تعلم ذلك ومعرفة ذلك إلا بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. التفقه في الدين ضرورة للروح والبدن، لا يمكن للإنسان أن يصلح بدنه ولا أن يصلح روحه إلا بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك تأمل هذه المسألة العظيمة، وهي أن الله تبارك وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. إنما أحل الطيبات لأن في ذلك، في معرفة الحلال، في معرفة الحلال طيب وتطيب للروح والبدن، وفي عدم معرفة الحلال وأخذ الأمور من الحرام يعني خباثة للنفس خباثة للروح عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. كذلك التفقه في الدين ضرورة للحياة الدنيوية عموما. كيف يكون حال الشركاء؟ كيف يكون حال صلة الأرحام والأقرباء؟ كيف يكون حال الزوجين؟ كيف يكون الحقوق بين الآباء والأمهات؟ كيف يكون الحقوق في المآكل والمشارب والمجالس؟ كيف وكيف وكيف تجد أن هذا الدين يضبط لك حياتك في كل صغيرة وكبيرة. وأذكرها هنا قصة عجيبة. أحد الذين درستهم في الجامعة الإسلامية في قسم توعية الجاليات كان قد أسلم حديثا، فسألته عن سبب إسلامه، قال وهو بريطاني الجنسية، قال: سبب إسلامي أنه كان لي صديق، وكان هذا الرجل إذا ذهبت إلى بيته لم يقل لي يوما واحدا أن تفضل، وإنما أطرق الباب، إن شئت دخلت وإن شئت كلمت عند الباب وخرجت. ثم إذا دخلت إلى بيته ويذهب هو ويأخذ من المطبخ ما لذ له وطاب، إن ذهبت أنا وأخذ لم يمانع، وإن لم أذهب لم يقدم شيئا. قال: هذا كان حياتي معه سنين. ثم في يوم من الأيام زرت هذا الرجل، فلما طرقت الباب فتح لي الباب وقال لي: تفضل بالدخول. قال: فتعجبت، طول هذه السنين ولم يقل لي يوما واحدا تفضل، ما لهذا الرجل قد تغير؟ قال: فلما أجلسني في المجلس قال لي: ماذا تريد أن أقدم لك؟ أشيئا باردا أم شيئا حارا؟ قال: فتعجبت، قلت له: يا رجل، أنا وأنت أصحاب منذ سنين ولم تقل لي يوما واحدا أن تفضل بالدخول، ولم تقل لي يوما واحدا ماذا أقدم لك، وإنما أفعل ذلك أنا إن شئت وإلا فجلست. قال: هذا الذي أمرني به ديني الذي أدين الله به الآن. قال هذا الرجل: فتعجبت، قلت: ما هو هذا الدين الذي أمرك حتى في هذه الأشياء الصغيرة؟ قال: أنا أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول هذا الرجل: فأنا أسلمت لأجل هذا الخلق، هذا الخلق الذي يعمل به أهل الإسلام. التفقه في الدين ضرورة للحياة. لو أن الإنسان قرأ كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى والله يجد العجب العجاب. سأسألكم سؤالا: في أي ديانة، في أي شريعة، في أي قانون ودستور تجدون كيف أنت تنظف أسنانك؟ والله لا تجد ذلك إلا في شريعة الرحمن المنزل على سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. تتسوك بيمينك إذا كان التسوك عند الصلاة وللتطهر للطاعة، وتتسوك بشمالك إذا كان السواك والتسوك للتنظف والتطهر فقط. فتأمل يا رعاك الله، دين يعلمك هذا الشيء، ألا يحتاج منك أن تتعلمه؟ في أي شريعة وفي أي قانون وفي أي دين تجدون أنه يعلمكم كيف تلبسون أكرمكم الله نعالكم؟ أتلبس اليمين أولا أم اليسار؟ وأيهما تخلع أولا؟ لا تجد ذلك إلا في دين الله تبارك وتعالى. فالتفقه في دين الله ضرورة للحياة حتى نسير على منهج الله، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. التفقه في دين الله ضرورة للحياة الأبدية، ضرورة للسعادة الأبدية. تريد أن تكون من الناجين، سبيلك التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا لما أدخل الكفار النار قال الله مخبرا عنهم، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما هو الذنب الذي اعترفوا به؟ إنه الإعراض عن دين الله، لا يتعلمونه ولا يعلمونه. فالتفقه في دين الله سبب للحياة السرمدية والسعادة الأبدية في جنة الخلد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. التفقه في دين الله ضرورة عقلا، نعم ضرورة عقلا. لو أن الرجل اليوم لم يميز بين الدرهم والدولار، الناس يقولون عنه مخبل، هذا ما يفتهم، لا يفرق بين الدرهم والدولار. طيب وإذا كان الرجل لا يفرق بين الواجب وبين المسنون، لماذا لا نقول عنه مخبل عقلا؟ أيهم أعظم، تعلم المسائل الشرعية ولا تعلم الأمور الدنيوية؟ كم من رجل الآن كبير وعظيم ذا غنى ويسار، لو تسأله عن أركان الإسلام لا يعرف، تسأله عن أركان الإيمان لا يعرف. يا إخوانا، تعلموا وتفقه الدين في بعض المسائل ضرورة عقلية لا يجد الإنسان عنها فكاكا، لا بد أن نتعلم. والتفقه في الدين ضرورة حسية أيضا، فالإنسان بحسه يحتاج إلى أن يسأل المسائل، المرأة في بيتها والرجل في عمله والناس في الأسواق والناس في أعمالهم والناس في شراكاتهم والناس في تعاملاتهم، يحسون في قرارة أنفسهم أنه لا بد من تعلم المسائل الشرعية. فالتفقه في الدين ضرورة شرعية لا بد منها أيها الإخوة. قال الإمام الهمام شيخ الإسلام رحمه الله، فبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم تبين الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى من الضلال، والنجاة من الوبال، والغي من الرشاد، والزيغ من السداد، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقون من الفجار، وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا يعني الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا، وأما ذاك يعني التفقه في الدين، وأما ذاك فإذا فات حصل العذاب، أعاذني الله وإياكم من ذلك. أيها الإخوة، العلم عطية الباري ومنحة من الله تبارك وتعالى وهو الهادي، لكن ذلك لا يكون إلا لمن لم يكن يجاري أو يداري. يقول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال مجاهد يؤتي الحكمة قال العلم والفقه والعقل والإصابة في الدين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لو أن أحد الأمراء والملوك والشيوخ والحكام فتح لوحة شرف وقال في هذه اللوحة أولا أنا أضع اسمي، ثم أضع اسم حاشيتي، ثم أضع في هذه اللوحة اسم من يكون متخرجا من الجامعة. فكم من رجل يسعى ويجتهد حتى يكتب اسمه في هذه اللوحة التي سموها بلوحة الشرف الزائلة. هذا والله الشرف، أن تكون ممن ضمهم الله في شهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أما تريد أن تكون مع هؤلاء أولو العلم؟ أسلك سبيل التفقه في دين الله تبارك وتعالى. عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. وكان أبو الدرداء في الشام. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات، يعني الملائكة، ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، لا إله إلا الله، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوما إلى سوق المدينة، فوجد الناس يتبايعون، يبيعون ويشترون، فقال لهم: سبحان الله، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد وأنتم ها هنا. فهرع الناس إلى المسجد، فلما جاءوا إلى المسجد ما وجدوا مالا، لا دينارا ولا درهما، فرجعوا إلى السوق، قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا. قال: ما وجدتم فلانا يعلم؟ قالوا: بلى. قال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله لو قال لنا أن في المكان الفلاني توزع الأموال كم من الناس يهرعون إليه. لكن اللزوم طلب العلم الشرعي، لزوم التفقه في الدين، هذا يعني بقدر ما تستكثر بقدر ما يكون لك نصيب وافر من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، ليس بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب مجرد، فإن الأنساب المجردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوعة. ألا ترى أن النسب بينه وبين عمي أبي لهب قد انقطع لأنه كفر؟ ولكنك يمكن أن توصل نسبك برسول الله وأن تكون من وراث رسول الله إذا سلكت مسلك التفقه في دين الله تبارك وتعالى. الله أكبر. وبقدر ما تزداد تفقها بقدر ذلك تزداد قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ازداد قربا إلى رسول الله في الميراث يزداد قربا إلى الله تبارك وتعالى في التقوى والصلاح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء قال: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. أيها الإخوة، انظروا اليوم إلى الأمة الإسلامية، كم فيها من أطباء، وكم فيها من المهندسين، وكم فيها وكم من الشرطة، وكم من كذا، وكم وكم وكم، لكن أين العلماء الذين يشار إليهم بالبنان وأنهم علماء الأمة وفقهاء الملة الذين ينبغي أن نطلب المسائل منهم؟ إن المسألة الواحدة اليوم، المسألة الواحدة اليوم ربما تطرأ على الأمة فيذهبون إلى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، إذا كان عندهم ورع يتوقفون ولا يجيبون، ذلك لقلة العلماء. ولكن اليوم مع الأسف الشديد أقول هذا وقلبي حزين متفطر، حال الأمة أن هناك من الناس من يفتي، من يفتي لأنه تعلم القراءة والكتابة من الكتب، هناك من الناس من يفتي لأنه تعلم كيفية مخاطبة الناس ولم يجلس على الركب عند أهل العلم. وهذا العلم دين لا يؤخذ إلا كابرا عن كابر، شيخا عن شيخ، حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: كنا لا نسأل عن هذا الأمر، فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم عمن أخذتم العلم، عمن أخذتم العلم. والله تبارك وتعالى قال لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: فإذا قرأه جبريل فاتبع قراءة جبريل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يأخذ الدين من جبريل تلقيا واستماعا ومدارسة ومذاكرة. فأنت كيف تريد أن تكون صحفيا في دين الله تبارك وتعالى؟ إن ذلك لا يقبل عند الله جل وعلا. ولهذا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فالله الله في دين الله أولا، والله الله في المسلمين ثانيا، أن يكون الذي تستفتيه من الصحفيين، فإن هؤلاء لا يغنون عنك من الله شيئا. عن موسى بن يسار قال: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال له: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينتفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كحسد كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل العلم المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة. فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. هذا يقوله الإمام الأجري في زمانه، فماذا نقول نحن؟ أيها الإخوة، يجب أن نحس أنفسنا بأن التفقه في الدين أصبح واجبا علينا، لسنا مخيرين ولا مختارين فيها. من هداه الله تبارك وتعالى والتزم دين الله أصبح التفقه في حقه واجبا. قال كعب الأحبار: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد. بأبي وأم العلماء قال أحسبه قال: قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم. قال أمير المؤمنين أبو الحسن علي رضي الله تعالى عنه: كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم دعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب، كضوء النهار يجلي الظلم. قال الأجري رحمه الله: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله خير وقربة، لأنه من معالم الحلال والحرام والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تختص آثارهم وينتهي إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار، ومجالسة الملوك، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعني في العلم، والفكر به يعدل الصيام يعني النفل، ومدارسته القيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال الآجري رحمه الله: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال بالعلم والتفقه في الدين لعارض مرض خفيف وألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، ويحضر مجالس العلم ويقول: إن الدعاء مستجاب، وإني لأستشفي عند الله بمثل هذه المجالس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير اليمامي قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره، هذه النفس أمارة بالسوء وتأمرك بالكسل، فخاطبها وقل لها: تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقال آخر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. قال الربيع، وهو من تلاميذ الشافعي ومن الرواة عنه، قال الربيع رحمه الله: لم أرى الشافعي رحمه الله آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف، ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كي لا تسأم ويمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه. ومن المعلوم عند جميع المسلمين وعند أهل العلم بالأخص أن التفقه في الدين وتعلم المسائل الشرعية من أهم الواجبات ومن أهم الفروض، أولا لمعرفة التوحيد التي بها النجاة وبها السعادة، ثانيا لمعرفة الصلاة التي هي ركن الإسلام الثاني وأعظم الأركان العملية، ثم معرفة الصيام، معرفة الزكاة، معرفة الحج، كل ذلك مبناه على تعلم مسائل والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فلا سبيل لمعرفة العبادات ولا الطريق إليها إلا بالتعلم والتفقه. كيف تعرف هذه العبادة التي أنت أمرت بها إلا بالتفقه؟ فالتفقه إنما يكون أيها الإخوة ببذل غاية الوسع، نقتدي بأئمة الأعلام. فالواجب على المسلم أن يتفقه في الدين، والمسلمة كذلك، حتى نتعلم كيف نعبد ربنا تبارك وتعالى، وكيف نؤدي ما أوجب الله علينا، وكيف نتجنب ما حرم الله علينا. ولهذا أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فكن من هؤلاء، وذلك بأن تتفقه في دين الله وتفقه الناس. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء التفقه في الدين، خصوصا فيما يطرأ عليهم من المسائل، فإن الإنسان إذا طرأ عليه مسألة أصبح العلم في حقه واجبا عينيا. ولكن إذا لم يكن يتعلم إذا لم يكن يعلم فعليه أن يتعلم، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولتأمل في بلاغة كلام الله جل وعلا، لما قال فاسألوا أهل الذكر ولم يقل فاسأل العلماء؟ لأن هذا مقصود، لا ينبغي للإنسان أن يسأل مجرد العالم، بل عليه أن يسأل أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر يتضمن ثلاثة معاني. أهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، لأن الكتاب ذكر والسنة ذكر. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب والسنة. والذكر وأهل الذكر هم الذين يعلمون الناس ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى ويبعدهم عن العبودية لغير الله، فإنهم بعلمهم وتعليمهم هذا يذكرون الله تبارك وتعالى. فإذا من يدعوك ومن يعلم الناس إلى أن يتقربوا إلى فلان وعلان، إلى الولي وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، إلى جن وإنس، هؤلاء ليسوا بأهل الذكر وإن كانوا علماء. ربما يكون عليما، ربما يكون عالما، لكنه ليس من أهل الذكر الذين يردون الناس إلى ذكر الله وحده سبحانه وتعالى. وتضمن معنى أهل الذكر أنهم يذكرون الله قياما وقعودا، فيلازمون الذكر في كل أحوالهم، أي بمعنى أنهم أتقياء يخشون الله تبارك وتعالى، لا يريدون من وراء علمهم دنيا زائلة ولا عرضا فانيا. والذي ليس عنده علم فليسأل العلماء وليتفقه في دين الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، خطوات عملية حتى لا أطيل عليكم للتفقه في الدين الذي هو ضرورة شرعية. أولا، معرفة مصادر التفقه في الدين، فيجب أن يستمد التفقه في الدين من كتاب الله وسنة رسوله تفهما وتدبرا. ثانيا، الاستعانة بالعلماء وطلبة العلم والمدرسين الناصحين الذين يقولون: قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم، فتتعلم وتتفقه على هؤلاء. ثالثا، معرفة الكتب النافعة في التفسير وشروحات الحديث والفقه والنحو واللغة التي نزل بها القرآن، فإن ذلك من الأسباب المعينة على التفقه في دين الله تبارك وتعالى. رابعا، العناية بحضور حلق العلم التأصيلية ولزوم المشايخ المؤصلين ولزوم طلبة العلم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبار العلم. ويقول ابن عباس في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: ربانيين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وهكذا جاء عن السلف. خامسا، الاستماع إلى البرامج الدينية من الإذاعات الموثوقة. سادسا، نماء التفقه بالعمل، لا تتفقه فتتعلم شيئا إلا وتعمل به، فالعلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ويشهد له قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. سابعا، الآداب المرعية في طلب العلم، فإن الإنسان المتفقه في دين الله إذا راعى الآداب المرعية فإن الله تبارك وتعالى يوصله، لأن الأدب سبب للوصول، أما سوء الأدب فسبب للحرمان. وهناك كتب خاصة تعلم الإنسان كيفية التفقه في دين الله أدبا وتأدبا. ثامنا، الآداب المهمة مع المشايخ ومع الكتب ومع المذاكرات ومع المدارسات ومع المحفوظات، فإن هذه أمور مهمة. ثامنا أو تاسعا، معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وبشاشة فيه وإفشاء السلام مع الشيوخ أولا والزملاء ثانيا وأهلك رابعا وعامة الناس في كل مكان، حتى يقبلوا على علمك ويعلموا أنك صاحب علم شرعي لا يؤدي علمك هذا إلا إلى ما فيه حسن الأخلاق وحسن التعامل، حتى تكون قدوة بين الأنام. العاشر، أن تطهر باطنك وظاهرك من الأخلاق الردية كالغل والحسد. واعلموا رحمني الله وإياكم أن من كان في قلبه غلا وحسدا فإن العلم إن دخله لا ينتفع به صاحبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيضا من الآداب الاشتغال بالجمع والسماع والفهم والمدارسة والحفظ، فإن هذه أمور مهمة للتفقه في دين الله تبارك وتعالى. العلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، والتفقه في دين الله يتنافس فيه ذو العقول السليمة، لأن الإنسان إنما يرتفع بذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يأخذ بأيدينا للتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن يوفقنا للعمل الصالح. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقول أيها الإخوة، إن لزوم المشايخ وطلبة العلم أمر لا بد منه في التعلم. أما أن الإنسان إذا لم يتيسر له ذلك لم يتيسر له الجلوس عند أهل العلم وطلبة العلم ولا مدارستهم ولا مجالستهم، فإنه حينئذ يلجأ إلى ما دون ذلك من الأسباب، مثل ما ذكر السائل، يلجأ إلى التعلم عن بعد، يلجأ إلى الأشرطة، يلجأ إلى غير ذلك. لكن هذا لا يغني عن الأول. ولنتأمل في الآية التي افتتحت بها المحاضرة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لما قال الله تبارك وتعالى نفر ولم يقل خرج؟ لأن طالب العلم لا يمكن أن يكون طالب علم ولا يمكن أن يبلغ مرتبة طالب العلم إلا بالنفور التام عن أهله ووطنه ودياره. ولهذا بوب العلماء رحمهم الله باب الرحلة في طلب العلم، باب الرحلة في طلب العلم. ويا لله كم من غنيمة باردة تساق إلينا في مثل هذه الأيام، فإنه في قديم الزمان كان الناس يسافرون إلى العلماء والمشايخ وطلبة العلم، وفي هذا الزمان أصبح العلماء والمشايخ يسافرون إلى مختلف البلدان فيجد طلبة العلم الغنائم الباردة. ولكن عليهم أن يلتزموا العلماء بتعلم منهم وأخذ العلم عنهم والجلوس معهم.
ورد الله فيه فضيلة الشيخ وأحسن الله إليه، لا شك أن هذه المحاضرة خطوة في طريق شحذ الهمم لطلب العلم، ولا شك أن الهمم قد نشطت لطلب العلم، ولكن أخشى أن تأتي الأيام فتذهب هذه الهمم. فما هو السبيل بارك الله فيكم لجعل
الهمم عالية
دائما
لطلب العلم؟ الجواب عن هذا أن نقول: أولا استحضر شدة حاجتك إلى ما فيه غذاء روحك وبدنك وحياتك الدنيا والأخرى. كم تحتاج إلى هذا العلم أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب؟ هل تمل من طلب الطعام والشراب؟ الجواب لا، لا نمل من طلب الطعام والشراب. ثانيا أن تستحضر حاجة الأمة إلى العلماء والطلبة العلم الفضلاء، تستحضر هذه الحاجة. والله أحيانا الواحد يعني يحزن حينما يأتي سؤال لا يعرف الجواب، يضع خده على كفه حائرا ويقول: أين أنت من طلب العلم؟ نعم، استشعر حاجة الأمة إلى هذا الدين، إلى هذا العلم، إلى هذا التفقه، فأنت ستزداد علما. ثم لا تنسى أن طلب العلم عبادة أعظم من قيامك بالليل ومن صيامك بالنهار في النوافل. اتفق العلماء رحمهم الله أن أعظم النوافل، أعظم شيء بعد الفرائض، طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي الواجب العيني أفضل من أي واجب عيني آخر، وطلب العلم الشرعي النفل منه أفضل من جميع النوافل. بل كما قال العلماء: ما فرض الجهاد ولا وجد القتال في دين الله إلا لإعلاء كلمة الله، ومن الذي يبين كلمة الله إلا العلماء وطلبة العلم. فإذن لا بد من الاجتهاد في تعلم معرفة رايات التوحيد والسنة، ومعرفة رايات العلم وعلامات العلم ومصادر العلم وكيفية نشره. نعم. أنا ما ذكرت أن السبب مقطوع هكذا مطلقا، قلت السبب مقطوع إذا لم يكن معه إسلام وتوحيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع أبو لهب بأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأنه لم يؤمن به. أما من كان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين فإنهم لا شك أن لهم فضلا على من دونهم بشرط التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان للإنسان نسب إلى رسول الله وسبب وهو اتباعه، جمع الله له بين خيرين، بين خيري النسب وبين خيري السبب. وأنا وأنت وغيرنا قد لا يكون بيننا وبين رسول الله نسب، فلنجتهد في إيجاد السبب وهو اتباعه صلوات الله وسلامه عليه وتعلم مسائل دينه، فنكون من وراثه في الدنيا ومن وارد الحوض يوم القيامة، سقاني الله وإياكم الكوثر. السبيل إلى إخلاص النية أيها الإخوة محاسبة النفس، حاسب نفسك هذه الأمارة بالسوء، وكن دائما كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاسب نفسك في كل يوم مرة، في كل أسبوع مرة، وانظر ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى. ما يدريك لعلك تموت الليلة أو غدا، ما يدريك. أحد طلابي كان يصلي العشاء معي في التراويح قبل أن آتيكم بثلاثة أيام، وأنا أمازحه في صلاة التراويح، حينما أقام المؤذن الصلاة قلت له يا محمد خذ يمين شوي، فالتفت إلي قال كنت أريد هذا يا شيخ، وأنا أقول هذا الكلام له من باب الممازح. الرجل في اليوم الثاني عصرا وهو صائم صار له حادث فتوفي، لا هو كان يتوقع الموت ولا أنا ولا أهله ولا أحد، وإلا أقل الأحوال كنت أودعه. من الذي يضمن أنه يعيش؟ يا أخي عليك بالإخلاص وملازمته، وإلا يمكن أن يموت الإنسان وهو في حال الرياء عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فينبغي للإنسان، ما الذي ينفعك الناس يا أخي؟ وش ينفعونك؟ لو أعطوك الدنيا بما فيها بعجرها وبجرها إيش تستفيد؟ ستموت وتترك الدنيا، وهم لن يعطوك الدنيا، لأن الناس أحرص ما يكونون على الدنيا، لن يعطوك شيء من الدنيا، الناس أشحاء بما في أيديهم. إذن استغني عنهم، أطلب من الغني جل في علاه الذي بيده ملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاترك الرياء البتة، حاسب نفسك في الإخلاص. لا تظن أن الإخلاص أمر يسير يأتي بكلمة، يأتي بيوم بلحظة، والله تحتاج إلى معالجته سنين. كما قال بعض السلف عالجت نفسي 20 سنة فطاوعتني 20 سنة. أولا أنصحك بأن تحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة، لا تفوتك تكبيرة الإحرام. وثانيا أن تتذكر دوما ما كنت عليه قبل الاستقامة فتندم على ما فات، وتستجد وتستشحذ همتك في طلب ما قد فاتك من الخير العظيم. ثالثا أن تلازم أحد المشايخ وطلبة العلم فتقرأ معه الكتب وتتعلم المسائل الشرعية. هذه وصيتي إلى المستقيمين. والثبات على الدين أيها الإخوة له أسباب كثيرة، من أهمها ملازمة الصحبة الصالحة، من أهمها ملازمة طلب العلم، من أهمها أداء الواجبات والفرائض أولا بأول. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وهنا سؤال عن حكم حفظ القرآن الكريم.
حفظ القرآن الكريم بالنسبة لطالب العلم من أفضل المستحبات ومن أفضل القربات، بل قال بعض العلماء إن طالب العلم أول ما ينبغي أن يصرف همته إلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا كان السلف لا يطلبون العلم الشرعي إلا بعد أن يتقنوا القرآن الكريم حفظا، وأقل ذلك أن تحفظ آيات الأحكام، أقل ذلك أن تحفظ آيات الأحكام. أما أن يكون حفظ القرآن سبباً في أن تمتنع عن طلب العلم فهذه شنشنة من شنشنات إبليس. انتبه يا عبد الله، القرآن وحفظ القرآن له وقت، والعلم الشرعي وطلب العلم الشرعي له وقت. وقد كنا في المدينة النبوية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا نحضر الدروس مع زميلي وأخي الشيخ يحيى، في اليوم 5 محاضرات من الساعة 7:30 إلى 1:00 تقريبا. وهناك من زملائنا من أعرفهم شخصيا من كان يحضر غير 5 محاضرات والدروس هذه، كان يحضر 6 أو 7 دروس أخرى في اليوم الواحد، وإني لا أتعجب من حالهم كيف يستطيعون. أعرف شخصا كان يسمع القرآن الكريم قبل صلاة العصر عند أحد المشايخ، وبعد صلاة العصر يقرأ صحيح البخاري على أحد المشايخ، بعد صلاة العصر يحفظ القرآن الكريم عند أحد المشايخ، قبل صلاة المغرب بساعة كان يحفظ المتون العلمية عند أحد المشايخ، يحضر درس شيخنا العباد، ثم بعد صلاة العشاء يذهب إلى شيخ ويسمع عنده القرآن. فهذه 6 محاضرات أخرى غير 5، فيصبح في اليوم الواحد 11 محاضرة. وما كان ذلك سببا في تخبطه، ولا كان ذلك سببا في تكاسله، بل أصبح اليوم ولله الحمد والمنة ممن يقتدى به وممن يؤخذ عنه العلم ويشار إليه. ففضل الله واسع، ولكن أقول لطلبة العلم: إذا رأى الله منك الجد أراك الله الجد، إذا رأى الله منك الجد والاجتهاد أراك الجد، الحظ والنصيب والمنزلة العالية في الدنيا والعقبى. رزقني الله وإياكم الفردوس الأعلى.